حقا تقتضي أنه لا خلل عنده بوجه من الوجوه، ومن ذا الذي يأمن الخلل؟ والوجه الثاني أن المؤمن المطلق من علم الله أنه يوافى بالإيمان أو يوافي بالإيمان، فأما الإيمان الذي تتعقبه الردة فهو باطل كالصوم والصلاة الذي يبطل قبل فراغه، فلا يعلم العبد أنه مؤمن حتى يقضي أجل الموت. يعني يقول المؤمن المطلق من علم الله سبحانه وتعالى أنه سيوافيه بالإيمان يموت على ذلك، لأن الإنسان قد يكون مؤمنا اليوم ولكن يحصل ما يبطل إيمانه به من ردة وغيرها كالصلاة، أنت مصلي لكن قد تحدث كاملة تامة إذا فرغت منها، فما يدري الإنسان ماذا يطرأ له. فلهذا أقول أنا صليت العصر لا باعتبار الركعة الأولى والثانية، أقول أنا صليت إذا تمت لي الصلاة، فأقول أيضا أنا مؤمن إذا إيه إذا انقضى جميع الإيمان، وذلك إنما يكون بالموت. وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له، يعني إذا يكون المعنى أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن أوافي الله سبحانه وتعالى بالإيمان. وقيل هذا إنما يكون على وجه التواضع، وقيل إنما هذا يكون على وجه التبرك. المهم أيا كان، فإن أهل السنة حينما قالوا بالاستثناء في الإيمان لا يقصدون بذلك الشك، فليس هو الاستثناء المبني على الشك، كما مر معنا في امتحان السني للبدعي استدلالا بقول الله سبحانه وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مع أننا داخله بإذن الله يقيني والتبرك. وهذا معنى ما يروى عن مسعود أنه قيل له إن فلانا يقول إنه مؤمن، فقال فقول له أهو في الجنة؟ فقال الله أعلم. قال فهل وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ طالما أنك في الثانية في الجنة قلت الله أعلم، قل أيضا الله أعلم، فأنا مؤمن إن شاء الله. وهذا الوجه نختاره أو تختاره طائفة من متكلمي أهل الحديث المائلين إلى الإرجاء، وهذا الوجه تختار طائفة من متكلمي أهل الحديث المائلين إلى الإرجاء كالأشعري وغيره ممن يقول بالاستثناء ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، فيجعل الاستثناء لا يعود إلا إلى النوايا فقط، وهو الذي ذكره أبو القاسم وفسر به كلام أبي بكر الواسطي، وكلام الواسطي يحتمل الوجهين جميعا، فإن الإشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقة التي عند الله في هذا الوقت، قد يكون على ما يوافى به العبد، وأما كلام أبي العباس فظاهر في أنه راعى الخاتمة. فإن قيل فإذا كان القدر السابق لا ينافي الأسباب، فما وجه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما تزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك يعني أمره بالخصاء أو دع الخصاء. هذا الحديث عن أبي هريرة في البخاري كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء، وأوله قلت يا رسول إن رجل شاب الحديث سنن النساء، أيضا كتاب النكاح باب نهي عن التبتل، وعبارة فاختص على ذلك أو دع وهي رواية نسائي، قال المعلق ليس من باب التخيير بل من باب النهي كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، يعني لو بهذا يستقيم المعنى فاختص على ذلك أو دع فإنك محاسب على الاختصاء ليس على التخيير، لأنه معروف أن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، نهى عن إليه الاختصاء والتبتل، ولو أذن لعثمان بن مضعون لفعلنا كما جاء عند مسلم وغير. فهذا يقتضي أن اختصاءه الذي قصد أن يمتنع بمن الفحشة لا يدفع المقدور، يعني اختص أو لا تختص اختصي ولا تختصي فإن ذلك الادفاع المقدور لو أن الله كتب عليك شيئا. كذلك في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن تفعلوا فما من نسمة كائنة كتب الله أن تكون إلى وهي كائنة. فهذا يقتضي أن عزل الماء وسبب لعدم العلوق اللي العلقة يعني لا فائدة فيه لدفع ما كتبه الله من الأولاد. إذا قدر الله مع العزل مع تناول وسيلة من منع الحمل قدر الله الولد فسيكون. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسلم عن عمران بن حسين وهذا لفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة ادعوا الله يجعلني منهم. قال أنت؟ فقال نبي الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. فقد جعل التوكل ها هنا موجبا لترك الاكتواء والاسترقاء وهما من الأسباب. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خير وأفضل. المرد يعني بأمتعني يعني إيه؟ نعم حصول المتعة بحياته. فأمتعني بزوج رسول الله بأبي أبي سفيان بأخي معاوية. طيب الله ضرب الآجال خلاص، الله عز وجل ضرب الإيه؟ الآجال. سأل الله تبارك وتعالى ما ينفعك أن يقيك عذاب النار. قال وذكرت عنده القردة والخنازير هل هي من مسخ؟ فقال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. نعم قوم مخصوصون هؤلاء مسخوا القردة والخنازير، لكن هل كل قرد أو خنزير الآن إنما هو من سلالة القردة والخنازير التي كانت من قبل التي أهلك الله مسخ الله عز وجل بها تلك الأمة؟ لا، ولقد كانت من قبل. هذه فائدة طبعا. وفي رواية قال رجل رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أن يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء وهو من الأسباب لا يفيد في إطالة الأعمار ويفيد في النجاة من عذاب الآخرة. طب إن قال قائل سورة الأرحام وكذا ثبت أنها تطول العمر، نقول نعم لأنها من القدر، فإن الله عز وجل قد يجعل عمر العبد مقدرا غير معلق مطلقا غير معلق وقد يجعله معلقا، فيجعله معلقا على الطاعة ثم يقدر لك الطاعة فتكون الطاعة من قدر الله كما أن العمر من قدر الله. قيل ليس كل ما يظنه الإنسان سببا يكون سببا، وليس كل سبب مباحا في الشريعة، بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينهى عنه. وليس كل سبب مقدورا للعبد، فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويؤذن له فيما أذن الله فيه مع أمره بالتوكل على الله تعالى. فأما ما لا قدرة له فيه فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له، وذلك من أعظم الأسباب التي أمر بها العبد أيضا، وما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع للعبد بل يظن أنه نافع فإنه لا يؤمر به أيضا، فلا يؤمر بما لا فائدة فيه وما كان فساده راجحا نهي عنه. يبقى الله عز وجل إنما أمرك بالأسباب المباحة النافعة ونهاك عن الأسباب الباطلة الفاسدة. وجماع الأمر أن الأسباب، هذه قاعدة في الأسباب يا أخوان، جماع الأمر في الأسباب وجماع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة، أسباب مقدور عليها وأسباب غير مقدور عليها. فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل، والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون. فإن كان فساده راجحا نهي عنه، وإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه، كما ينهى عن إضاعة المال والعبث. يعني إن كان فساده راجحا أو غير راجح فإنه ينهى عنه، وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه. وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب. يبقى عندنا دلوقتي الأسباب على قسمين، ها؟ أسباب مقدور عليها وأسباب غير مقدور عليها. طيب الغير مقدور عليها ديت، يبقى هذه إنما يؤمر العبد فيها بالدعاء والإيه والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنا لا أستطيع، لا أتي بولد ولا أتي ببنت ولا أتي بصحة ولا أتي بمرض ولا أتي بغنى ولا أتي بفقر، هذه أشياء غير مقدور عليها. أعمل إيه بقى؟ هنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأتوكل على الله عز وجل. ولا أملك الهداية لابني، أنا مش هروح أشتري الهداية من القاهرة ب10,000 جنيه وفي هداية أحسن ب20,000 جنيه، إنما هذا لا يسأل فيه إلا الله سبحانه وتعالى. دي الأسباب، إن هي دي الأسباب غير المقدور عليها. طيب وهناك أسباب مقدور عليها، ودي على قسمين، فاسدة نافعة. والفاسدة على قسمين، فساد راجح يعني كثير أو فساد غير راجح، والصالحة صالحة صلاحا راجحا أو غير راجح. الفاسد بنوعيه نهى عنه الشارع، والصالح بنوعيه أمر به الشارع. ولهذا من القواعد العلمية المعتبرة عند العلم أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب، فربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل، فإذا ترك ذلك كمل توكله. اللي هو زي إيه بقى؟ الاسترقاء، يسترقون، والاكتواء وغير ذلك. فربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل، زي العلاج بقى والتداوي، فصعب جدا جدا تحصل واحد متابع مع دكتور وكذا وعلاج وأستاذ وكذا وعنده كمال توكل، بتجد ايه القلب بيلتفت الى هذا غالبا، فاذا ترك ذلك كمل توكله. ولهذا هل التداوي مستحب او محرم او خلاف الاولى او غير ذلك كلام لاهل العلم. والذي يترجح في قاعدة التداوي انه يفرق بين ما يهلك الانسان ويتضرر به إذا تركه، فهذا يجب عليه أنه يتداوى مع توكله على الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك وتداوى النبي ولا ينافي هذا التوكل. ومنه ما قد لا يترتب على ذلك مضرة فيكون تركه أولى، فيكون ترك التداوى إيه؟ أولى. والقدر يأتي على جميع، فهذا التقسيم حاصر، والقدر يأتي على جميع الكائنات، وبهذا يتبين فقه الأحاديث. وأما حديث الاختصاء فإن الاختصاء محرم لرجحان مفسدته، وإن كان في مصلحة إيه؟ إنه قد يقلل الشهوة وبالتالي لا يقع الإنسان في محظور. وقد ثبت صحيح عن سعد بن وقاص قال: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون عن التبتل ولو أذن لاختصينا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع ركوب الاختصاء المحرم لا يسلم من الزنا. يعني رقم واحد اختصاء محرم. ليه؟ لأن فيما فسده راجح. رقم اثنين اختصي أو دع، يعني فإن ما قدره الله عليك سيكون. قال وبين النبي أنه مع ركوب الاختصاء المحرم لا يسلم من الزنا، بل لابد أن يفعل ما كتب عليه منه، وقد يكون هذا الزنا بالنظر، باليدين، بالرجلين، بكذا بكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه المنطق، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى، والنفس تتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وأيضا الاختصاء يفوت عليك إيه؟ منفعة عظيمة جدا، وهي الزواج الشرعي، فيحصل بذلك من أنواع العبودية ما يحصل. وأما حديث العزل فالعزل لا يمنع انعقاد الولد ولا تركه يوجب الولادة. لا أنت إذا تركت العزل جاءك الأولاد حتما، ولا أنت إذا عزلت منع الأولاد حتما. فقد يكون مع العزل الولد، وقد يكون مع استعمال كل الوسائل والذهاب إلى كل الأطباء عدم الولد. وبعدين واحد إيه يذهب من الأطباء يقول خلاص عشرة بقى 15 سنة بتعالج ومسايب شهرين ثلاثة زوجته حامل، وده بيحصل كتير جدا، وهذا يحصل إيه كثيرا جدا، أو يسبب الله عز وجل أي سبب من الأسباب التي يحصل بها الإيه ذلك. وأما حديث العزل فالعزل لا يمنع من انعقاد الولد ولا تركه يوجب الولادة، ولهذا لو عزل عن سريته أو سريته الأمة يعني وأتت بولد ألشق به. طيب ألشق به إزاي وبيعزل؟ يقول لك لا ده مش ولدي، نقول الولد للفراش. فإن الماء سباق، سباق يعني إيه؟ يعني ما تحكمش فيه، الماء سباق، إن شاء الله عز وجل كده تقوم تعدي إيه؟ نقطة فيحصل بها الولد، وأنت تهيألك مفيش أي حاجة خالص، فالماء سباق، مع ما فيه من ترك لذة الجماع، فإن العبد لا شك أنها تنقص، ولهذا العلماء قالوا هل يلزم في ذلك إذن المرأة أو ما يلزم؟ نعم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد المكتوب يكون عزلت أو لم تعزل، ولهذا يعني العزل قد يكون إذا احتاج الإنسان إليه يعني قد يكون من وجه أفضل من الوسائل، والوسائل قد تكون من وجه أفضل. فمن جهة العزل أفضل من الوسائل في أن المرأة لا تتضرر ضررا بدنيا، لأن هذه الوسائل قد تترك ضررا على البدن، ولكنها أنقص في اللذة. ومن جهة الوسائل المرأة إذا استعملت وسيلة أو كذا فهي من جهة الضرر قد تتضرر بعض النساء، ولو ما في إلا اختلاف العادة واضطرابها وكذا وحصول بعض الألام، لكن من جهة اللذة قد تكون أوقع وهكذا. وعلى كل فالأمر مباح، ولكن ليعلم العبد في العزل يعني مباح لكن الاختصاء غير مباح، فليعلم العبد مع كل هذا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال النبي ليس من كل الماء يكون الولد. يعني ليس من كل الماء يكون الولد يا اخوان، يعني مش الولد يكون من كل الماء، بس قد يكون نقطة، فلا يكون ترك العزل سبب الولادة ولا العزل سبب لمنعها، والقدر ماض بالأمرين فلا فائدة فيه. ومثل هذا ما ثبت في الصحيح أنه نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أنت تنذر إن شاف الله ولدك أنك تتصدق بكيت وكيت، أنت بخيل أصلا ما تصدقت أنت إلا في اللحظات الحرجة، إن شاف الله ولدي، إن رزق الله ولدي ولدا، إن كذا سأفعل وسأفعل. طيب ما تفعل من غير هذا؟ أولا نذرك لا يغير من قدر شيء، لا هو الذي يأتي بالولد ولا عدمها يعدم الولد، ولكن يستخرج به من البخيل. يلا وجب عليك انك انت تتصدق، فما نظر ان يطيع الله فليطيع، وما نظر ان يعصي الله فليعصي. ولهذا البخيل ده لما برزقه الله الولد ابسط، اول سنة كان نادر بقرة، جاب ايه، جاب اتى ببعير مبسوط وايقاد الانوار وكذا. تاني سنة يوم يجيب البقرة، تالت سنة يوم ايه بقى العزيمة، ينفع الشيخ نعجتين، طب ينفع اتصدق على بعض الاقارب مقابل مش عارف ايه، طب رابع سنة يا شيخ انا عندي دين اسدد الدين ولا انذر، خامس سنة يا شيخ ايه رأيك انا دلوقتي الولد محتاج انا بنفق عليه، هل هو حول النذر نفق عليه تنفع، الى ان ينسى الايه النذر. بخيل، هو بخيل، ما يتعود النفق الا بهذا. فاخبر ان النذر ليس من الاسباب التي تجتلب بها المنفعة وتدفع بها المضرة، ولكن نلقيه الى ما قدر له فنهي عنه لعدم فائدته. يبقى ينهى عنه لعدم الفائدة، وان وجب ايه يا اخواني، وان وجب الوفاء به اذا كان طاعة. واما حديث 70,000 فلم يصفهم بترك سائر التطبب، وانما وصفهم بترك الاكتواء والاسترقاء. هو النبي ما قال الذين لا يتداوون، وانما قال ها لا يكتوون ولا يسترقون ولا تطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى ترك نوعا من الايه، من التداوي. فالاكتواء اصلا مكروه، وقد نهي عنه في غير هذا الحديث لما قال وانا انهى امتي عن الكي. هو جائز لكنه تركه اولى. والمسترقي لم يفعل شيئا الا اعتماده على الراقي، والمسترقي لم يفعل شيئا الا انه اعتمد على الايه، على الراقي، فتوكله على الله. ولهذا الرقيه مش ممنوع، مرق نفسي انا مش ممنوع لانه لجوء الى الله، لكن ان تطلب الرقيه غالبا غالبا يكون هناك التفات القلب الى ايه، الى الراقي نفسه. ايوه هات الشيخ فلان يرقيني، هات الشيخ فلان، فهنا حصل نوع الايه، التفاته. نعم، والا ولا برق نفسي خلاص. ولهذا النبي ما قال والذين لا يرقون، ولهذا روايه لا يرقون شاذه، وردت هذه الروايه لكنها شاذه، انما لا يسترقون عما يطلبون، وده في نوع التفات ايه، القلب. فتوكله على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وانفع له من ذلك. وهذا الجواب الاخر، وهو ان المسترقي يضعف توكله على الله، فانه انما طلب دعاء الغير ورقيته، فاعتماد قلبه على الله وحده وتوكله عليه اكمل الايمان وانفع له. واما حديث ام حبيبه ففي ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو. ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء، فالاعمار المقدره، واحد الله يطول مثلا عمر ابني، لكن لما نقول اللهم مثلا بارك في عمره وأطل عمره على الطاعة، فالمراد يكون الطاعة، فالأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء. لكن هنا أم حبيبة قالت متعني، متعني بحياتي معي وخلاص، فالأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. وقد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضع. ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء. ولذلك كان يكره أحمد أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا فرغ منه. وكان الشيخ العثيمين إذا دعى له بهذا ما ينهى عنه، وإنما يقيده بالطاعة. يعني أحمد كان يكره أن يدعى له بطول العمر المجرد، يعني يقول هذا أمر قد فرغ منه طول العمر. الشيخ العثيمين كان حينما يقال أطال الله عمرك يا شيخ يقول على طاعته. على إيه؟ على طاعته. ثم ذكر ما جاء في رؤيتي. قال أبو القاسم سمعت الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت أبو الحسن العنبري يقول، ده مبحث آخر بقى وهو مبحث الايه، الرؤية. سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول ينظر إليه تعالى المؤمنون بأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية، وهذا الكلام من أحسن الكلام، وكلام سهل بن عبد الله في السنة وأصول الاعتقاد أسد وأصوب من كلام غيره، وكذلك الفضيل بن عياض ونحوه، فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيره. وقال سهل ولا إدراك نهاية يتضمن وقول سهل ولا إدراك نهاية يتضمن شيئين، أحدهما لو بيقول من غير إحاطة ولا إدراك نهاية، ده بيتضمن من غير إحاطة معروف لا تدركه الأبصار وإن رأته إلى أنها لا تدركه يعني لا تحيط به. طب ولا إدراك نهاية قال يتضمن شيئين، أحدهما نفي الإدراك الذي نفاه الله عنه، نفي الإدراك الذي نفاه الله عنه يجمع بين ما أثبته الكتاب والسنة وما نفاه. طيب يبقى نفي الإدراك الموجود فهنا يجمع بين أثبته الكتاب والسنة من الرؤية وبين ما نفاه وهو الإدراك، والثاني أنه نفي إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية، وهذا في الظاهر يخالف قول أبي القاسم لا حد لذات. والثاني ولا إدراك نهاية أنه نفي إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية، يعني إيه؟ يعني أنه نفي إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية. اللي هو إيه اللي له نهاية؟ ما في الإحاطة وليس نفي الحد، يعني ما يدرك ولا يحاط به لكن سبحانه وتعالى له إيه؟ له حد، ومن أجل هذا قال ده بينفي الكلام لا حد لذاته. نعم، ولهذا تكلم أهل السنة في مسألة الحد فأثبت أهل السنة حدا ونفوا حدا، أثبتوا حدا الذي بيحصل مباينة لا لخلقه، فالله ما يختلط بمخلوقاته، الله عز وجل مباين وهذا نفسه حد، هذا نفسه حد. ونفوا حدا وهو الحد المخلوق، وهو الحد المخلوق المعروف، فليس له حد يعرفه أحد، وإن كان له حد سبحانه به ينتفي الإيه؟ مخالطة الله سبحانه وتعالى لعباده، فالله عز وجل مباين لهم غير مخالط لهم. ثم قال أبو القاسم، قال أبو الحسين النوري شاهد الحق القلوب، شاهد الحق القلوب فلم يرى قلبا أشوق إليه من قلب محمد، الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى، شاهد الحق القلوب فلم يرى قلبا أشوق إليه من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمه بالمعراج تعجيلا للرؤية والمكالمة. يعني كان يريد أن نقول إيه؟ على حسب الشوق كانت المكافأة، فلما كان أشوق القلوب إلى الله عز وجل قلب النبي صلى الله عليه وسلم عجل ذلك بإيه؟ فأكرمه بالرؤية بالمعراج تعجيل الرؤية والمكالمة. لكن هل رأى ربه؟ قصده بهذه الحكاية إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهذا قول أكثر أهل السنة أنه رأى ربه بفؤاده. ثم ذكر ما جاء طيب في العلو، طبعا رؤية محمد هذا لها مزيد كلام، كما قلنا السلف رحمه الله تعالى يكاد يكون كلامهم كله في أن الله سبحانه وتعالى لم يرى على حقيقته، لم يره النبي على حقيقته سبحانه وتعالى بعيني رأسه، وإن قال ابن عباس رأى ربه، وإن قال البعض برؤية العين، لكن رؤية العين لماذا؟ رؤية العين للنور، فإن النبي قال نور أما أراه في حديث مسلم عند أبي ذر هل رأيت الله ربك؟ قال نور أما أراه، فهو رأى نورا، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من ذلك. والجمع بين حديث عائشة في نفي الرؤية وحديث ابن عباس في إثبات الرؤية أن مورد النفي غير مورد الإثبات، فابن عباس إنما أثبت رؤية النور، ولهذا جاء عنده رؤية مطلقة وجاء عنده رؤية بالفؤاد، وعائشة إنما نفت رؤية العين لله سبحانه وتعالى على صفته، فيكون هذا مورد هذا. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه على صفته المعروفة، وليس أحد يحيط بالله عز وجل. لقول صلى الله عليه وسلم إن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. هذا خلاصة مبحث الرؤية، فهو يقول هنا وقصده بهذه الحكاية إثبات رؤية محمد ربه ليلة المعراج، وهذا قول أكثر أهل السنة أنه رأى ربه بإيه؟ بفؤاده، أنه رأى ربه بفؤاده. يقول المحاشي في الأصل بياض بعد كلمة السنة بمقدار ثلاث كلمات، ولعل ما أثبتوه بين المعقوفتين وافق الكلام الناقص. هو ده اختيار شيخ الإسلام أيضا في مواضع أخرى أنه جمع بين هذا وذاك، ولعلنا نقرأ رسالة أيضا إن شاء الله خاصة لشيخ الإسلام في مبحث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، مبحث للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه عز وجل ليلة المعراج وكيفية ذلك، وقد سبق لنا الكلام في هذا. طيب نقف عند مبحث العلو.